وقفات مع تراجع الأحمد أحمد وبيان ما فيه من التخبطات والمغالطات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رزقنا القناعة وأكرمنا بالثبات وعافانا من التقلبات والتخبطات. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع. سبحانه وبحمده جعل اليقين عدة المتقين، وجعل الرين في قلوب المتشككين المتذبذبين. لا إله إلا الله ما أصدق وعده، وما أعدل حكمه، وما أعظم منته على من تمسك بالدين ونافح بالوحيين واتبع سبيل المؤمنين. لا إله إلا الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن الأمر كله بيده، والهداية من عنده، والتوفيق من لدنه جل جلاله وتقدس أسماؤه. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وختمهم بمحمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه وقفات مع تراجع الأحمد أحمد وبيان ما فيه من التخبطات والمغالطات. فقد نشر أحمد الأحمد هداه الله منشورا بتاريخ 16 من شهر رجب لعام 1442 للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام، وجعله كالشماعة والبرهان لتغطية ارتباكه وتذبذبه وحيرته والخذلان، وذلك ليظهر بمظهر الباحث عن الحقيقة المتبع للهدى، والذي يظهر أن مرض الأحمد أحمد مرض شهوة لا شبهة، أو هما معا، لكن الشبهة تبع والشهوة أصل. وعند الأحمد هنات وهنات، وأخطاء وزلات، وله أحوال عجيبة، ولديه صفات غريبة كانت مستورة بستر السنة، وقد حصلت له عدة مناصحات، وعقدت له عدة جلسات للتنبيه والتحذير، وحصل منه الاعتراف والاعتذار والتوبة، لكن مع العودة والإصرار، وكلما كرر له النصح كرر الرجوع، حتى انقبض منه كثير من الأصدقاء وتحفظ منه كثير من العقلاء. ولست بصدد ذكر ما ألمحت إليه آنفا، فهي طباع فيه وخلال لديه، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. والذي يهمني الآن هو الوقوف على تراجعه وتخبطه، بيانا للحق ونصحا له ولمن اغتر به وتأثر بما قال أو فرح بالحال. قوله: فقد حصل أني حزبت المشايخ الشيخ الإمام ومن إليه بإقناع من شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ومن إليه من المحبين، والسبب هو كتاب الإبانة. أقول أولا: هل فعلا اقتنعت حينها من قلبك ظاهرا وباطنا، وعملت بموجب تلك القناعة من مباينة القوم وهجرهم وتركهم وعدم التواصل معهم؟ الواقع خلاف ذلك، فكم نصحت وحذرت من التواصل مع بعضهم ثم تقر وتتوب وتحذف الأرقام ثم تعود. وقد أخبرني من يعتبر من أقرب الناس إليه أن لديك تواصل مع بعضهم إلى قريب، وقد نبهك مرارا ولكن للأسف. ثانيا: بماذا أقنعك الشيخ يحيى حفظه الله وسدده؟ هل بالحجة والبرهان؟ فبأي شيء دفعتهما مؤخرا وأهدرت تلك القناعة المزعومة؟ هل بالعاطفة والإحراج؟ فهذا طعن فيه، إذ تبني قناعتك على العاطفة، والواقع الأول. قوله: والسبب هو كتاب الإبانة. أقول أولا: حصرك السبب في تحزيب أصحاب الإبانة هو كتاب الإبانة، هذا غير صحيح ومغالطة مكشوفة، يتضح ذلك فيما يلي. أولا: أنك تعلم علم اليقين، وإن كنت لا تعلم فسل صديقك المشوري ينبئك بأن هناك عدة أمور لتحزيب القوم، وقد حاول المشوري تبريرها في حواراته ويسر الله الرد عليه فيها، وبيان تعسفه في الدفاع وتكلفه في التبرير لأجل التمرير والتغرير، وقد نظمتها كاملة في منظومة لي بعنوان الإعانة في معرفة أسباب تبديع حزب الإبانة. قلت فيها: أيا سائلي إن كنت في الحق طامعا، فهاك جوابا شافيا لك نافعا، تقول: فما برهانكم إذ حكمتم بتبديع أشياخ ومن كان تابعا؟ أقول إليك البعض مما جنوه لو تأملت تلقى الحق أبيض ناصعا، بشق لصف واحد وتعصب لشخص أدانوه جميعا فصانعا، وتخبي بهم عنا التلاميذ بعضهم يحور بعيد الخير غمرا وضائعا، وتحريشهم عند المشايخ هاهنا وثم، فصار الخل خصما مقاطعا، وأخذهم منا المساجد عنوة، وإفساد ذات البين فاعدد متابعا، كذاك قبول الغث في صفهم بدا، جليا نراه واضحا ثم شائعا، أصروا على الأخطاء ثم تعبدوا بها وحدها تكفي لمن كان قانعا، ولاء براء ضيق وتكتل كذلك تحريض وما ذلك ادعى، وطعنهم بدءا وظلما وعن هوى، وعرج على ما في الإبانة أودعا، ففيها أصول جمة قد تواطؤوا عليها، فبعض قال والبعض دافعا، كجرح لشخص ما بأمر معين بتعميم قدح فيه أبداه مانعا، كذاك اعتبار الجل في الجرح عندهم، وكونه للمضطر شرعا وواقعا، وتصويبهم رأي الجماعة غالبا، ولا هدم لا تشهير في الجرح دائعا، محاسن أهل العلم تمنع قدحهم، وكثرتها شرط نرى الأمر شائعا، كذلك ذكر الناس داء وأطلقوا، ولم يتركوا إلا الذي صار قاطعا، فهذا لها الإجمال والشرح واسع، له حجج فاعمد إلى الحق خاضعا. وقد عرضت هذه المنظومة على كبار مشايخنا وعلمائنا فأقروا ما فيها، وعلى رأسهم شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. الأمر الذي يليه من الأمور الدالة على عدم صحة حصر السبب التبديع في كتاب الإبانة، أقول: سر ربيعا الذي قدم للكتاب بأي شيء بدع الإمام إن كان الأمر كما تزعم؟ وسل عبيدا بأي شيء بدع الإمام من يليه ويوافقه؟ بل سل العلامة النحيدان حفظه الله الذي تذكر أنه مدح الكتاب على أي شيء بنى تحذيره وقدحه في محمد الإمام، أم أن مدح الكتاب حجة والقدح والتحذير والجرح ليس بحجة؟ بأي ميزان تزن وفي أي طريق تسلك؟ إنه مسلك المغالطات والتبريرات، والله المستعان. قوله: ثم وصلني ثناء علماء العصر مثل الشيخ العلامة الفوزان إلى آخره. أقول: أولا، في هذا النص مغالطة واضحة لا أدري كيف استسغتها مستخفا بعقول السامعين والقارئين، ويتجلى ذلك فيما يلي. أولا، أن ثناء من ذكرت على من أشرت ليس وليد الساعة، وليس هو شيء وصلك الآن، فبنيت عليه ما كتبت وما صنعت، بل أنت تعرفه من زمن مما وقفت عليه بنفسك أو علمك المشوري، فاتق الله يا أحمد ودع عنك هذه الأساليب، قد خاب من ظن أنه يغلب بالمغالطات أو يعلو بالشبهات، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثانيا، إن كان ثناء من ذكرت من العلماء مقدم على جرح المجرحين في الأشخاص أنفسهم، وكان هذا ما تعتقده لا ما تغالط به، فأبشرك أنك لن تتوقف عند أصحاب الإبانة، بل ستصير إلى أبي الحسن المصري، بل إلى الإخوان المسلمين أو بعضهم. وذلك أن العلماء الذين ذكرتهم كانوا ولا يزالون يحسنون الظن والقول في أبي الحسن المصري المأربي، بل وبعضهم له ثناء على بعض رموز الإخوان المسلمين كالقرن والعريف وغيرهم. فإن قلت: لا، معاذ الله، إنما أقبل تزكيتهم في شيخ الإمام ومن إليه دون غيره، أقول: إذن الأمر هوى في نفسك، وإلا لا فرق. أو ترجع إلى الجادة السلفية والقاعدة الأثرية أن من علم حجة على من لم يعلم، والجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، فتسلم. ثالثا، أن بعض العلماء الذين احتجيت بثنائهم على الكتاب أو الشخص قد ثبت عنهم وعلم ونشر قدحهم وجرحهم في الإمام ومن تابعه، وبينوا سبب الجرح، فهل ستقدم التعديل المبهم أم الجرح المفسر؟ وحينها يتميز السلفي من الخلفي. قوله: وكتاب الإبانة قد حذف منه الخطأ، والإمام قابل من كبار العلماء التصحيح إن بقي شيء. أقول: تضمن هذا القول اعترافا ومغالطة واحترافية. أما الاعتراف فكون كتاب الإبانة كانت فيه أخطاء، وهذا مما يؤيد ما لدى مشايخ السنة وعلمائها في اليمن. وأما المغالطة فهي أن تلك الأخطاء قد حذفت، ولا نذهب بعيدا، فلندع صاحبك المشوري يجيب عنك، حيث أن المشوري هداه الله أخبر في حواراته أنه جلس مع الإمام مؤخرا وأوقفه على بعض الأخطاء في كتاب الإبانة، شكر له الإمام ذلك في بعضها، والبعض بين له العذر فيها. فهذا المشوري يثبت إلى قريب أن هناك أخطاء نبه عليها الشيخ الإمام، فقبل الشيخ تنبيهه في البعض واعتذر له في البعض الآخر، فكيف تقول أنه قد حلف الأخطاء منه؟ وأما الاحترافية فهي قولك والإمام قابل من كبار العلماء التصحيح بقي شيء. أقول: من تقصد بكبار العلماء؟ قد تقول من سمينا كالفوزان واللحيدان والعباد، أقول ليس الأمر كذلك، وإنما يقصد من يحسن به الظن أو يتوهم ذلك. والدليل أنك نفسك نقلت لنا أن الإمام طلب من شيخنا المبارك الهمام محمد بن حزام أن يراجع كتاب الإبانة ويوافيه بالأخطاء إلى آخر ما ذكرته، وذلك لحدسه الخاطئ وظنه الخائب، فكان ما لم يتوقع والحمد لله. وقوله إن بقي شيء، أقول نعم بقي أشياء بينها علماؤنا ومشايخنا وهي واضحة بالدليل جلية بالتعليل. قوله وهؤلاء العلماء هم أهل الحل والعقد ومن أمر الله بالرجوع إليهم، أقول حصر أهل الحل والعقد والمرجعية في من ذكرت خطأ ظاهر لا يرتضيه حتى أصحاب الإبانة، فقد حجرت واسعا يا أحمد هداك الله. وهذا القول لا يقوله إلا جاهل بلغة العلم أو مكابر ومغالط يروم العنف، والله المستعان. قوله فإن كان ذلك كذلك، أقول لا أدري أهذه الكلمة مقصودة معناها أم هي ركة في التعبير تريد أن تقول فبناء على ذلك إلى آخره، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. وإن كنت تقصد ما تقول فهو تعليق منك للتراجع يخيف أصحاب الإبانة، فقد ترجع عن هذا التراجع وتقول أنا قلت فإن كان ذلك كذلك فدعوتي ودعوة المشايخ واحدة. ومثل هذا التعليق والقيد وهو أوضح منه قولك ونحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه في الغد إلى آخره. وقفة مع ترحيب الإمام بالأحمدي وثنائه عليه. لقد فرح الإمام فرحا شديدا بزيارة الأحمدي حتى أنه لم يشعر أنه بالغ في الثناء عليه جدا، وذلك ليبرهن للقوم أنهم هم أصحاب النفخ والإطراء للأشخاص والتضخيم للصغار، وذلك ما يرمون به مشايخ السنة ودعاتها، والواقع خلاف ذلك. فهذا النفخ والإطراء في المدح للأحمدي ما قد سمعته أذناي من أي شيخ من مشايخنا حفظهم الله الذين يعرفون الأحمدي أكثر من الإمام، ما قد سمعت أحدا يذكر المؤلفات والبحوثات، ولو علم الإمام أن الأحمدي إذا كتب شيئا أو جمع على الأصح أرسل به إلى بعض إخوانه ليراجع له البحث نحويا وإملائيا ونحو ذلك، والأحمدي يعرف أني أعرف ذلك. فقد استثمن الإمام ورما، ومن مدحك بما ليس فيك يوشك أن يذمك بما ليس فيك. ولو أن الأحمد رجع مرة أخرى لقدحوا فيه ولقالوا فيه كما قالوا في الأخ يوسف اللحجي حفظه الله ووفقه، اليوم الأول يفرحون به ويخيلون المدح له، واليوم الثاني يقول البرعي يوسف جرادك بقرة بني إسرائيل. يا سبحان الله يا سبحان الله، هم يصنعون هذا ثم يعيبون جدا علينا إذا بينا حال من رجع عن الحق وتنكر له ويقول كيف هذا وهلم جرا. هذه وقفات كتبتها وكلمات قلتها وقد رفقت بالمردود عليه لمزيد قيام الحجة عليه، ولم أتعرض لما أعرفه عنه من الأمور الأخرى، لعل الله أن يمن عليه بالتوبة والرجوع، فباب التوبة مفتوح، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، والحمد لله رب العالمين. تنبيه أخير، لقد كتبت وسجلت هذا الرد ثم قبل أن أنشره استخرت الله واستشرت بعض المشايخ الفضلاء في زيارة الأحمدي ومناصحته لمزيد إقامة الحجة عليه والمعجرة أمام الله سبحانه وتعالى أكثر، فحصل أن ذهبت من غير تنسيق مسبق معه ولم يشعر إلا ونحن في بيته، فدخلنا البيت وكان أول ما قال لنا بعد السلام أبشركم أن الشيخ عادل المشوري عندي اليوم محاضرة، وأنتم حياكم الله، وإن أردتم فتح نقاش أو مناصحة فأنا أعتذر عن ذلك، فأنا على يقين وقناعة وليس عندي إلا ما قد كتبت في البيان أو التراجع. ثم قلت له أنا جئت إليك للقيام بواجب النصيحة لما كان بيننا من الود، ولن أفرض نفسي عليه، فأنا أتيتك مناصحا ومناقشا لك في تراجعك، وأسمع منك أيضا، وإذا كان عندك قناعة فلا تجعلها حترا عليك اعرضها علينا. فقال عندي تمهيد، فقلنا وما هو؟ قال نذهب سويا سرا إلى معبر إلى الشيخ الإمام ونعرض عليه المناصحة، وإذا لم يقبل منكم قال اذبحوا رقبتي، هكذا يقول الأحمد. فقلت له: الجواب عليك من وجهين. الأول أن هذه مكيدة بالدعاء قد وقعت فيها فلا توقعنا نحن فيها. الأمر الثاني أن الإمام لم يسمع النصائح من العلماء فكيف سيسمع منا؟ فسكت. ثم أعدت عليه السؤال: هل أنت مستعد للنقاش والتناصح والسماع منا ونسمع منه أو نستأذن؟ فقال: استأذنوا. فقلنا: السلام عليكم، وقمنا. فقلت له وأنا قائم: هذا آخر ما عندك؟ راجع نفسك. قال: ما عندي إلا هذا. ثم انصرفنا. وقد جعل الله عز وجل في هذا الموقف بركة عظيمة على بعض المحبين من أهل البلاد من طلابه ومحبيه ممن كانوا قريبين منه، حيث كان يغازلهم بأنه مستعد أن يقبل المناصحة والمناقشة، فلما رأوا هذا الموقف نفروا عنه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.